بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الفرع الذي انتهى إليه الكلام هو قوله وكره محدد. وكره محدد للجسم، ومعنى المحدد الذي يصور الجسم، فإذا نظرت فيه رأيت الذات، فيلتصق الثوب بالبدن فتتحدد ملامح الجسم. هذا مكروه ولا يبطل الصلاة، لأن اللحم لا يظهر، لأن العبرة عندهم في دفع الرؤية عن اللحم، ده هو مناط الحكم. فإذا ما درئت الرؤية عن اللحم فإن ذلك يعتبر هو المطلوب بالستر، لأن الستر عندهم هو هذا. أما تحديد الجسم حيث يظهر مثلا الجسم منتبرا طافيا فوق الثوب، فهذا لا يبطلون به الصلاة. وما أخذوا هذا من جهتين: المأخذ الأول أن حقيقة الستر في الفقه لا يدخل فيها شرط عدم التحديد. التحديد ليس قيدا، عدم التحديد ليس قيدا في الستر في الصلاة شرط. ولما نظروا في حقيقة الستر ووجدوا أنه لا يندرج فيه هذا الشرط لكنه مخل بأدب الصلاة، حكموا عليه بالكراهة. ثم ما كان معهودا في الزمان الأول في الزمان النبوي من أن الناس كانوا يلبسون الثياب ويلتحفون بها ويتزرون بها ويتزرون بها، وهذا النوع من الكسوة الأصل فيه أنه قد يكون مظهرا للتحديد. فتحصل أن ما أخذ هذا الحكم قد جاء من جهتين: الجهة الأولى الحقيقة، حقيقة الستر الذي وضع في هذا الباب. الأمر الثاني هو هذا الذي ذكرناه من أن الصحابة كانوا يتزرون بأزورهم بثيابهم، متزر لا بد أن يحدد جسمه وخاصة من الوراء. إذن خلاصة الكلام أن المحدد لما كان هذا هو الحال الذي عليه ونظروا في أنه مخالف لأدب النظر ولفعل العبادة ولما فيه من إبداء الجسم، حكموا فيه بالكراهة فقط. وقالوا بأن هذه الكراهة محلها إن كان ذلك ليس عن اضطرار، محل الكراهة إن كان هذا ليس عن اضطرار، أما إن دفعته الريح فالتصق بجسمه فهذا ليس مكروها. وكذلك أيضا إن كان قد بل هذا الثوب بماء فالتصق في الجسم فهذا أيضا ليس مكروها، وما شبه ذلك. هذا ليس إلا مثال يلحق به ما يشبهه. فكلما اضطر المرء إلى هذا الأمر فهذا لا يدخل في الكراهة. هذا ملخص ما ذكره المصنف هنا، ولكن لا بد أن يجلب في مثل هذه المقام جهة الكراهة من ناحية أخرى، لأن الكراهة في الحقيقة وإن وجدت فهي لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن كما هو معروف أن الكراهة طريق الوقوع في الحرام ولذلك من استهان بالكراهة مع قدرته على إزالتها أو إزالة ما ينطوي تحت حكمها فإن ذلك يفضي إلى أن يستسهل الحرم كما هو معروف. بدك وخدكن كراها، فإذا استطاع المرء أن يتقي هذا الأمر فهذا هو المطلوب، أن استساغة الكراهة كما ذكرنا يفضي إلى الوقوع فيما هو أكبر منها. إذن خلاصة الكلام أن التحديد لا يبطل الصلاة، ولكنه كما ذكرنا هذا هو حاله وهذا هو حكمه، لأن ليس كل ما نرده نحن بمزاجنا قد يكون مؤثرا في الأحكام الشرعية، أنما طبيعة الإنسان وما تميل إليه نفسه أنه يستعظم أن تقع الصلاة بهذه الثياب التي تحدد الجسم. هذا لكان لكي تسمى السروال الطويل والقميجة، الإنسان يلبس القميجة مزيرة والسروال هكذا، من الناحية النفسية ومن ناحية ما تميل إليه النفس هو استهجان هذه الحالة. لكن استهجاننا للشيء لا يقضي دائما بأن الشرع يعتبره، فقد نستعظم الشيء ولكن الشرع أيضا الشرع له نظره، واستهجاننا ليس إلا أمرا تربويا أو نفسيا، والأمور التربوية والنفسية أمور نسبية، والأمور النسبية ليست لها حقيقة وجودية ثابتة، لكن أن الإنسان تربى على أن ينظر إلى هذه الهيئة بأنها هيئة مستقدرة، هيئة رديئة كذا. نعم قد يكون هذا هو الحال، لكن لو ربي شخص آخر على عكسه لرى أن هذا أمره خفيف وأنه مستساغ وأنه ليس فيه شيء مما يستهجن. فالمسألة إذن في هذا الباب هو ما قرره الشرع، فالأمر إذن هنا ما قرره الشرع. وطبيعة الإنسان قد تربى على أمر وقد تربى على ضده، فيكون الحكم نسبيا. على كل هذا فقط جواب لما قد يخطر ببال بعض الناس، فيقول كيف أدخل للمسجد وأجد فيه هذا الثياب وأجد فيه هذه الهيئة التي فيها وصف الجسم كاملا حتى إنه يبدو كأنه مغلف، هذا مما استهجنه. نعم هذا هو الحال، وهذا هو الذي النفس تقضي به. لكن هل هذا يمكن أن يكون مناطا شرعيا؟ هل يمكن أن تبنى عليه أحكام البطلان وأحكام الحرام؟ لا كذلك، فإن المزاج النفسي الإنساني يصنع بحسب التربية وبحسب أحواله وبحسب ذوقه وبحسب أمور أخرى، وهذه في الغالب تكون نسبية. قد يكون المرء في بلد فيتربى على حال فيستهجن ما سواه، وقد يتربى على حال فيستحسن هذا الذي استهجنه الآخر. ومن ادعى أن هذا من باب الفطرة، فالفطرة دائما ليست موجبة للتحريم وبطلان الصلاة إن تركت، وقد تترك بعض الأمور الفطرية التي نستحسنها بالفطرة ولكنها ليست مناطا لإبطال الصلاة أو لتحريم الفعل. على كل حال هذا جواب فقط عما قد يرد في هذا الباب. إذن هذا هو حكم المحدد للجسم، محدد للجسم حكمه الكراهة، والحكم بما ذكر هو الذي تقرر عليه الحال. ثم قال:
لا إن كان التحديد بريح أو بلل فلا يكره، وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه منه شيء.
نعم أيضا ورد أن كما في الحديث أن المصلي الذي يصلي يكره، وليس أنه يحرم أن يصلي في ثوب وأكتافه عارية. وفي هذا الفرع تقرير سيرده
بثوب ليس على أكتافه منه شيء، وهذا الفرع بني كما قال شيخنا على لا يصلي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، فإسناده يغني عن البحث فيه، فهو من رواية أبو عاصم، فهو من رواية البخاري عن أبي عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد الشيباني. قال الإمام بن أبي حاتم، قال الإمام أبو حاتم: ثقة ثبت حافظ. وهو من رواية كذلك أبو عاصم النبيل عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال ابن الصلاح وابن دقيق العيد والخطيب قبلهم الخطيب قالوا: وهو من أصح الأسماء عن أبي هريرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، أول ما يستوقفنا هو حرف لا، وحرف لا تقع لا عاملة وهاملة، وتقع عاملة عمل إن فتنصب المبتدأ تنصب الخبر، وتقع عاملة عمل ليس، وتقع في النهي وتقع نافية، وفي النفي تقع داخلة على الأسماء وداخلة على الأفعال، وقد تقع عاطفة في النهي لا يقوم يقوم زيد لا عمر، وتقع جوابية عن سؤال هل، وإذا وقعت جوابية كانت نائبة مناب الجملة. النافية الداخلة على الأفعال تقع في الماضي كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى، وتقع داخلة على المضارع، وفي دخولها على المضارع يقرر سيبويه أنها للاستقبال، إذا دخلت على المضارع فإنها محضت الفعل الاستقبال، وعند الأخفش والمبرد للحال والاستقبال. ومذهب مالك أن المضارع المنفي بلا صالح للحال والاستقبال. أفادت لا النافية النهي في الحديث، وقد ذكر البلاغيون أنها قد تفيد النهي دون أن تجزم، وإفادتها للنهي دون الجزم هي أبلغ في، وإفادتها النهي النفي دون الجزم هو أبلغ في إفادة النهي وهو أقوى. واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأحاديث. ثم قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقوع الفعل في سياق النفي، والأصوليون على مذهبين. المذهب الأول أن وقوع الفعل في سياق النفي يعم، وعلى ذلك المالكية والشافعية أن الفعل في سياق النفي يعم، ولم يفرقوا بين اللازم والمتعدي، وفرق الإمام الغزالي بينهما، فقال إن الخلاف يقع في المتعدي ولا يقع في اللازم، وهو متضمن، وحجتهم أن الفعل المنفي متضمن للمصدر كما صرح بذلك البناني، والأفعال وضعت لتدل على ماهيات كما تدل على الفاعل بطريق اللزوم، والفعل إذا أطلق فإنه يعم مفاعيله، فلو قال الرجل والله لا أكلت فإنه يعم مفاعيله فيعم كل مأكول. أما الحنفية والرازي قالوا ما ليس بمنطوق فلا عموم له، والفعل المتعدي لا يتناول مفعوله فلا يعم، لما لم تقصد مفعولاتها، أن هذه الأفعال لما لم تقصد مفعولاتها قصدت ماهيات الأفعال المجردة، وكأن النفي الذي يقع على الفعل يقع على نفيه مجردا، فإذا قال والله لا أكل كان نافيا لحقيقة الفعل وهو الأكل، فلا يعم المفاعيل لأنها قال لا تقع في ذهنه. وقد تكون ثمرة الخلاف في هذا في جواز التخصيص بالنية، فعندهم أنه يجوز أن يخصص بالنية، فإذا قال والله لا أكلت وخص نوعا بعينه فإن ذلك لا يصرف ذلك العموم عن عمومه بل يخصصه. في الحديث وقع لا يصلي وهي تعم كل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، وفرق الحنابل بين النفل والفرض على ما سيأتي، فقالوا إن كشف عاتقه في الفرض فإن ذلك يقتضي الفساد، لما تقرر عندهم أن النهي يقتضي الفساد، وأما في النفل فتساهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحدكم، المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهو ما ذكره المحلي في شرحه لجمع الجوامع، وذكره ابن نجيم في الأشباه والنظائر، ذكر الإمام القرافي أحد، وذكر هنا الإمام القرافي وجدت له فائدة فأحببت أن أشاركها مع إخواني، أحد الذي يستعمل في النفي معناه إنسان، أي لا يصلي أحدكم أي إنسان، أحد الذي يستعمل في الإثبات معناه واحد ومتوحد كقوله تعالى قل هو الله أحد. ولذلك من فروع هذه القاعدة أن الرجل لو قال لامرأته لو قال لزوجته مثلا إن كان حملك أنثى فأنت طالق مرتين، وإن كان حملك ذكرا فأنت طالق مرة واحدة، فولدت ذكرا وأنثى فإنها لا تطلق، لأن إن كان حملك هو مضاف إلى الضمير فهو يعم الذكر والأنثى. في لا يصلي أحدكم في تقع على الظرفية، تقع ومن معانيها الظرفية أي الوعاء والمصاحبة والاستعلاء والتعليل، وتقع بمعنى الباء، وتقع للمقايسة، وأصل الوضع في دلالتها على المحسوسات، أصل وضعها أنها تدل على المحسوسات، ثم استعملت في غير ذلك مجازا كقول الله سبحانه وتعالى في ضلال مبين. وفي الذي يهمنا منها الآن هو في الثوب للوعاء، أي داخل الثوب، ومعنى الوعاء اشتمال الثوب على الجسم، وهو أن هذا الجسم يكون داخل هذا الثوب. في الثوب الواحد، الثوب الألف واللام للعهد، ولا نستطيع أن نجعل الثوب للاستغراق لأنه مخصص عندنا بما بأنه لا يكون نجسا أو لا يكون متنجسا أو لا يكون ثوبا محددا أو لا يكون ثوبا من جلد خنزير أو غير ذلك، فلذلك قلنا الألف واللام للعهد الدهني أي الثوب المعهود بعد تخصيصه. الواحد وهو يحيلنا على مفهوم العدد، الغزالي وابن السمعاني أثبتوا مفهوم العدد وقالوا إن له مفهوم، ومفهومه أنه لو صلى بثوبين صحت صلاته، ولو صلى بثلاثة أثواب صحت صلاته، والقاضي البقلاني وإمام الحرمين الجويني أنكروا ذلك وألحقوه بمفهوم الصفة فلم يعتبروا مفهوم العدد. وقد ذكر أستاذ يونس قبل هذا نظما للإمام الغازي في جمع هذه المفاهيم. صف واشترط إلى غير ما ذكر. فمفهومه لو صلى بثوبين صحت صلاته. وأنكر الإمام الزركشي عن الإمام النووي أنه قال إن مفهوم العدد باطل، وقال وعله سبق وهم من اللقب، وكأنه سبق له الوهم فألحقه فظنه من اللقب. ليس السراج والرضي قالوا إن ليس للنفي مطلقا، والنفي بها إما أن يدل على الزمان فليس له اليوم هاهنا حميم، أو يقع مطلقا ليس على الأعمى حرج من غير اقترانها بما يدل على الزمان. هل يصير النفي قيدا في الجملة؟ وهذه المسألة كنت أريد أن أسأل شيخنا عنها. فإذا قلنا أن هذه الجملة مقيدة وأضيف منفية وأضيف لها قيد، فهل يصير هذا النفي قيدا فيها؟ إذا قلنا لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه من الثوب شيء، فهذه الجملة وكأننا قلنا فليصلي أحدكم وعليه من الثوب شيء، كما لو قلنا لا تضرب من لم يضرب زيدا، فكأننا قلنا اضرب من ضرب زيدا. فهل يصير هذا النفي الذي سلط على الجملة المنفية قيدا فيها؟ وهذه المسألة لعل شيخنا يزيدنا بيانا فيها. العاتق ليس على عاتقه، العاتق ما بين العنق والمنكب، وتعبير الشيخ الدردير بالكتف لعله عبر بجزء من هذا العاتق، لأن العاتق يعم وهو كما ذكروا أنه ما بين العنق إلى المنكب، وأما الكتف فإنه ما بين المنكب وما بين الذراع. ثم وقوع الشيء وهي نكرة في سياق النفي فتعم، وهذا الشيء يصدق على أي جزء كان من هذا الثوب الذي يوضع على العاتق. إذن بعد هذا ننتقل إلى هذا النهي الذي ورد في هذا الحديث، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وذلك على مذاهب كما ذكر شيخنا الفاضل في رسالته في مجموعة الرسائل العلمية في مباحث النهي، أن المذهب الأول هو مطلق، يرى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات، يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات، والنهي وأدلتهم أن النهي خلاف المأمور وهو إتيان بالنقيض. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمذهب الثاني لا يقتضي الفساد، إذ لا منافاة بين قول الشاعر لا تصلي في الأرض المغصوبة وإن صليت صحت صلاتك. المذهب الثالث وهو الفساد في العبادات دون المعاملات، واستدلوا بأن لما كانت العبادات لا يقوم المندوب مقام الواجب فيها فكيف يقوم المحرم مكان الواجب. المذهب الرابع إن كان النهي يختص بالمنهي فهو للفساد، كما إن كان النهي مختصا بالمنهي في الصلاة في حقيقة الصلاة، فإن كان مختصا بشيء خارج عن ماهية الصلاة كالصلاة في الأرض المغصوبة أو بالثياب المسروقة فإنه لا يدل على الفساد. والمذهب الخامس وهو مذهب أبي حنيفة، وهو أن النهي يدل على الصحة، يدل على الصحة لأن الشرع سماها صلاة، قال لا يصلي أحدكم فإن الشرع سماها صلاة. حجته لو كانت الصحة مفقودة لم تفى النهي، لأنك لا تقول للأعمى أبصر، لكن الإمام القرافي فرق هنا بين الصحة العادية والصحة العقلية والصحة الشرعية، فالصحة الشرعية هي المعتبرة هنا وهي الإذن الشرعي وليست الصحة العادية. ويقول الإمام القرافي وكل جرى على أصله إلا مالكا فقد خالف أصله في أربعة مسائل، وقد نظمها صاحب المراقي فقال إن لم تكن حوالة أو تلف ترتب الحق ونقص يولف. إذن من ناحية الفقه فإننا نستحضر هنا مذهب الشافعية الذين قالوا إن النهي هنا يقتضي الكراهة ولا يقتضي التحريم. قال الإمام النووي وعندنا للكراهة فلو صلى مكشوفا صحت صلاته، وجعل بعضهم الحديث معللا بانكشاف العورة، أنه قالوا هذا الحديث له علة وعلته مخافة انكشاف العورة، فلو أمن انكشاف عورته فإنه جاز له أن يصلي وليس شيء على عاتقيه، إلا أنه يخالف ما أمر به من أخذ الزين من أن يكون على كمال زينته، كما قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعلوم أن الزينة لا تتحقق بالإزار معقودا على الحقوين، فاستدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وبعض ثيابه على بعض أمهات المؤمنين والبعض الآخر عليه، فقالوا لا يفضل شيء من الثوب الذي كان على أم سلمة وهي حائض، لا يفضل منه شيء حتى يضعه على عاتقه. واستدلوا كذلك بحديث جبريل ولعله الصارف إلى الكراهة، بحديث جابر ولعله الصارف لهذا الحديث إلى الكراهة، وهو أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. ثم استدلوا كذلك، أو أن الإمام الشافعي في مختلف الحديث جمع بين الحديثين وقال لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب وبعضه على نسائه، فإن ذلك محمول عندنا على الكراهة وليس على التحريم. أما المالكية فجعلوا الحديث هو من باب سد الذرائع، كما نقل الإمام ابن رشد في بداية المجتهد قال وسائر ما ورد من النهي في الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء سدا للذريعة وألا تنكشف عورته، وأن يكون ذلك أمكن في ستره، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما اللخمي في التبصرة فقد حمله على المبالغة في الزينة عملا بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكمال الزينة يتحقق بالرداء والإزار. وقال الإمام القرطبي، ولعل الإمام القرطبي نقل عن الإمام القاضي عياض، والإمام القاضي عياض نقل عن المازري، فالمازري في المعلم ذكر أن النهي هنا لئلا يسقط ثوبه فتنكشف عورته المغلظة، ونفس الكلام والكلام نفسه نقله الإمام القاضي عياض في إكمال المعلم وهو شرح للمعلم، ونقل كذلك الإمام القرطبي في المفهم في شرح المسلم نفس الكلام نفسه. ولعل شيخنا يصوبني في أن الصارف للمالكية عن اعتبار هذا النهي للتحريم وموجب الانتقال للكراهة أنهم نظروا إلى حديث جابر وفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، ولعلهم نظروا إلى العاتق فوجدوه ليس من جملة العورة المغلظة، وطريقة المالكية في ذلك أنهم ينظرون إلى الشيء فإن لم يكن مخلا بماهيته لم يثبت له التحريم، وإن كان مخلا بماهيته ثبت له التحريم، وإن أرادوا العمل بما عمل به غيرهم مراعاة للخلاف قد يثبتون له الكراهة. وما ينقل وكذلك الناقل كذلك ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يصلي في ثوبه وهو حديث أم سلمة. الحنابلة والظاهرية جروا على أصلهم فاعتبروا كما نقل الإمام ابن قدامة فاعتبروا النهي للتحريم وجعلوا الصلاة باطلة.
إذن هذا هو تقرير الذي يتعلق في هذا الحديث. ومسألة وكره صلاة بثوب النساء على أكتفي منه شيء، فيه الإشارة فيما سمعتم الإشارة إلى أنه قرئ ونظر فيه نظرين، نظر الإسميين ونظر المعنويين، والذين يهمنا أمرهم هنا هم المالكية الذين نظروا في هذا الحديث نظرا من ناحية المعنى، فلذلك الفروع التي تشبه هذا الفرع عللوه بمثل ما عللوا به هذا الفرع بلا فرق، قالوا بأنه مما يفضي إلى كشف العورة، وإذا كان هذا هو المعنى الذي من أجله منع هذا الحال فإنه هو المعتبر، وبذلك فإن الحكم لا يتعلق بالمورد أو بموضعه الذي ورد فيه، وإنما يتعلق بمعنى فيه، ذلك أن الحكم قد يرد فيكون مصلتا على موضعه، وقد يرد فيكون مصلتا على المعنى الذي فيه. والفقهاء على اختلاف مشاربهم، فقهاء المذاهب الأربعة، إن بدا لهم أن الحكم مصلت على موضعه قصروا النظر عليه فلا يتخطون ذلك إلى البحث وراءه، وإن بدا لهم أن هذا الحكم ورد لمعنى في هذا الموضع أخذوا المعنى وعملوا به. في هذا الفرع الذي نحن فيه، من نظر إلى أن المسألة متعلقة بمنع كشف العاتق أو الكتف أو الأكتاف كما عبر صحيح كما عبر المالكية، قال هذا هو مريد الحكم، حكم متعلق بعدم كشف هذا المكان، وانتهى البحث والنظر، فيكون هذا الحكم غير معلل ولا نظر وراء هذا في المعنى. ومن قال لا، هذا الحكم ورد لمعنى موجود في هذا المقام هو كشف الأكتاف، قالوا ما هو هذا المعنى؟ فاختلفوا، فقال بعض مسدا للدارعة، لأنه ربما هذا التوب إذا كان بهذا الحال لا يشتد شد لا يشتد جدا في الجسد، فلا يكون متصلا بالجسد بقوة، فلو كان مثلا فوق كتفه فإن الكتف يمنع سقوطه، أنه سوف يكون حينئذ متمسكا بموضعه. وإذا كان على غير كتفه وإنما ربطه في وسطه مثلا أو ما شبه ذلك فربما سقط. فقالوا إذن استيطاقا لبقاء الإنسان ساترا لعورته ورد هذا الحديث، وهذا هو معناه، وصروا على ذلك، فعلقوا الأمر بمنع الكشف العورة. وهكذا ثم لم يكتفوا بهذا فقط، بل قد يلحقون كل فرع فقهي، كل فرع فقهي يشبه هذا سواء ورد في الحديث أو أدرك بالنظر، فيلحقونه بهذا الفرع، فيقولون مثلا بأن هذا الشيء منع لأنه قد يؤدي إلى كشف العورة، وعلقوا الحكم بذلك وصروا عليه، فاستفادوا من الحديث حكم كشف الكتف لأنه هو موضع الورود، واستفادوا منه أيضا المعنى الذي من أجله ورد هذا الحكم وهو معنى في محل الحكم، فأخذوا به وتبصروا به وبنوا عليه ما يبنون عليه من فروع فقهية. هذا هو وجه هذه المسألة، وهذا هو حالها. وفيما سمعتم من تقرير الوجه الأصولي فيه فوائد مهمة جدا، نبه هنا إلى أن ما يتعلق بالنفي الذي تقدم ذكر نقله عن الحنفية وخالفهم في ذلك الجمهور، هو يتعلق بالنكرة بفعل المضارع إذا دخل عليه حرف النفي، وكذلك الماضي أيضا، هل هو مسلط على الحقيقة العقلية المجردة والتي يستحضرها المتكلم حين قال والله لا أكل والله لا أكلت، هل هذا النفي الآن مسلط على هذه الحقيقة الذهنية التي هي الأكل، وفي هذه الحالة يكون جاهلا عن استحضار المفردات؟ معلوم أن هذا الحالة ممكن، من رجع إلى الوجدان عرف هذا، قد يكون النفي عنده مسلطا على الحقيقة الذهنية ثم لا يلتفت حينئذ إلى المفردات التي انطوات تحت هذه الحقيقة. قال الحنفية ومن وافقهم من المذاهب الأخرى كالرازي، إن النفي هنا مسلط على الحقيقة الذهنية، وبذلك فإنه لا يمكن أن يخصص، لأن الحقيقة لا تخصص لأنك مستحيل أنها مجردة، والحقيقة الذهنية المجردة ليس فيها جزئيات، فكيف يمكن أن تخصص بالقصد؟ لا تقبل التخصيص. إذا استحضرت حقيقة مجردة وهي لا يمكن أن تكون لها جزئيات، لأنها مجردة بسيطة غير مركبة، لا يمكن أن تقبل التخصيص، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في مورده. وأما غيرهم فقال إن التسلط هنا على الأكل، والأكل مطلق، والمطلق يصدق بالمفرد، وإذا قصد هذا الشخص أن ينفي مفردا حق له ذلك، لأن معنى والله لا أكل والله لا أدخل أكلا إلى الوجود، فإذا قصد أكلا بعينه نفعه ذلك. وبذلك مدار البحث في هذه المسألة، وهذا ليس موضع بحثي ولكنه سيأتي الكلام عليه في موضعها، ما أخذ البحث هنا هو ما الذي سلط عليه النفي حين يقول الشخص والله لا أكل والله لا أكل، وهو مسلط على الحقيقة المجردة الذهنية وبذلك لا يستحضر المفردات مطلقا، لأنه لا علاقة بين الماهية والمفردات في هذه الصورة، أم أنه إذا قال والله لا أكل إنما نفى أمر المطلق وبذلك يحق له أن يصرفه إلى مفرد معين؟ هذا محل بحث ونظر، ولكل قوم في هذا الباب أدلتهم ولهم حججهم إلى آخره، وفي هذه المسألة عمق سيأتي البحث فيها في موضعها. أنتم مقدم نعم نعم إيه إيه نعم، قلنا بأنه الحرف إذا درس يجب أن يدرس حتى يتبين أصله لأي شيء وضع، لأن الوضع هو مبدأ النظر، إلى ما عندنا الوضع ما عندنا الأساس، ولذلك نحتاج دائما في البحوث إلى أن ننتهي إلى أصل. كنقلبوا مثلا في المذهب المالكي تنقلبوا على الأصل ديالهم، ما تنقلبوش على الأصل ديال اللغة. ما هو الأصل عندهم في هذا النوع مسألة فقهية حينئذ؟ أصل المالكية. مثلا تنقولوا ما هو الأصل عند المالكية في لا إذا دخلت على المضارع، حينئذ نبحث عن أصل المالكية، تنبحثوش على الأصل ديال عندما نبحث عن لا أكل في الأصول تنبحثوا على أي شيء وضع. هنا نفرقوا ما بين البحث في الكلمة عن أصل المذهب، عن أصل المذهبي فيها، وبين البحث عنها أصوليا. لكن احنا ما كنبحثوش هنا في كنبحثونا في أصوليا، يعني في الأصل، ما هو الأصل في الكلمة، شنو كيف فيه أنها موضوعة إيه؟
معناه متوى مشكلا.
نعم صحيح،
لم يبقى إلا الاشتراك أو الحقيقة.
صحيح، هذه حقيقة.
كل الحروف لا يمكن أن يطورتك.
صحيح، ما يزيلها معنى الحرفي لا يجري فيه ذلك. نعم نعم صحيح،
أيه. أن الحرف هو الفعل لا يجري فيه ما إلا الحقيقة والمجاز أو الاشتراك.
نعم صحيح،
فليقول قائل إن لا هنا حرف مشترك بين النفي والنهي، لكن ضرر لي وجه، وهو أن لا حقيقة في النفي، حقيقة في النفي، مجاز في النهي. كيف هذا؟
لا ما محتاج. دائما إذا كان الحرف يتردد بين معنيين مستويين فإن الأصل فيه أنه يقال موضوع القدر المشترك بينهما، كدرسل الاشتراك. إذا تردد الحرف بين أن يكون لمعنيين أو لأكثر وتعذر معرفة ما وضع له يقال موضوع القدر المشترك بينهما، وهو الطلب، موضوع للطلب، موضوع إما لنفي الحقيقة، إما لطلب نفيها، وإما لطلب نهي. مثلا هذا أوجه في تحقيق الحروف. نعم،
هذا يدل عليه بالمطابقة، فإذا كانت نهي دلت على الإعدام بالالتزام، والالتزام مجاز، مطابقة حقيقة، لأن عندما تقول لا تضرب فأنت تريد إعدام الضرب في الخارج.
نعم،
كذلك لم يضرب أو لا رجل في التالي، أعدمت الرجال في الدار، فالنفي معناه الإعدام، ثم النهي معناه الإعدام التزاما، كونك نهيت عن الفعل فسيعدم في الخارج بدلالة الالتزام. وعليه فيكون باب الحقيقة والمجاز، لأن لا النافية حقيقة في النفي، مجاز في حقيقة في الإعدام، مجاز في الإعدام، لأنها دلت عليه بالالتزام ودلت عليه النفي بالحق.
جيد، هل هذا أن يدل على الوضع؟ إذا كان الشيء يدل على الشيء بالمطابقة، مثلا في الاستعمال، ما كندرش على الوضع في الاستعمال ودل على الشيء بالالتزام، هل هذا يدل على أنه موضوع لما دل عليه بالمطابقة في علم الوضع؟ هذا هو الذي يحتاج إليه، لأن هذا لا يدل على ثبوت الوضع، أن هذه المسائل هذه فقط احتمالات. احتمال أن يكون موضوع للنفي لأنه له فيه صلاحية المطابقة، وموضوع على النهي لأنه يدل عليه بالالتزام، لكن لما لا يكون العكس؟ ما المانع من أن يكون العكس ويوضع له توجيه آخر؟ على كل حال في المسألة هنا إذا كان من الممكن أن يوضع على القدر المشترك بينهما، قدر المشترك بينهما، لأن النهي أيضا فيه مراتب والنفي فيه مراتب، إذا أمكن أن يوضع أن يحتاج هذه التحليل، إذا أمكن أن يوضع القدر المشترك بينهما فهذا أولى من الحقيقة والمجاز، لأن المجاز لا يصار إليه إلا بعد المرور من جملة من المراتب، لا يصار إلى الحقيقة والمجاز حتى يستكمل النظر جميع الاحتمالات الأخرى، يبدأ بالحقيقة، فإن تعذرت نظر في إمكان وضع القدر المشترك بينهما هو الأول، فإذا أمكن فهذا أحسن، ثم إذا تعذر ذلك ولا يوجد إلا الحقيقة والمجاز صار إليه
وضع القدر المشترك، يكون هذا متواطئا.
لا ماشي شرط، لا يمكن أن يوضع القدر المشترك وليس متواطئا، لأن التواطؤ هو أن يوضع
لا تشكيك
من شرطها التفاوت في أمر واحد، أما وحدة الوصف فهذا ليس فيه تشكيك من شرطها التفاوت، ولذلك يقال فيه هل هو متواطئ أو مشتشك، من أين جاءت؟ جاءت من عدم معرفة هذا اللفظ لأي شيء وضع، فيقع فيه التشكيك باعتبار أنه إذ نظرت إليه قلت إنه موضوع لهذا، وإن نظرت فيه قلت إنه لم يوضع له، هذا هو معنى التشكيك، وهذا من سيأتي الكلام عليه. أه؟ إيه؟
لا، المتأمل في استعمالات لا يجد أصلا في باب النفي وإن اختلفت متعلقات هذا النفي، فالقدر المشترك بين كل استعمالات هو النفي سواء في الحال. قال أبو بكر الصاص: لا حرف نفي يدخل على الكلام ويراد به نفي الأصل، وقد يراد به نفي الكمال.
نعم، هو دب الآن هذا وضعه للنفي ثم وجد أن النفي فيه أنواع فأراد أن يعرف هل هو مشترك بين هذه الأنواع أم لا، هكذا قال وأجب عن هذا الذي عن هذا الإشكال الذي عنده. المهم أن ما يهم هنا أي مثال وجربت هو أن يقول الإعدام هو الأصل، ولا تقديم الإعدام تحكم بعدم الثبوت في الخارج حقيقة، وفي النهي لا يكون ذلك إلا بعد الفعل فيقع الإعدام ولكن بعد مرتبة الفعل. هذا الشيء الذي يبني أنا من كلام جيرو وجه كلامه بين واسمته هذا الخاطر والذي خطر عليه له حظ من النظر لا بأس به، ويمكن أن يكون محل نظري وبحثين في المسائل. نحن الآن ممكن نخصص الأمر هذا ولكن ربما نرجع إليه في موضعه لأن مواضع هذه الأشياء ستأتي مفصلة وسيكون فيها الحديث على مراتبه. نرجع إلى المسائل الفقهية. ماذا قال؟
كره تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك.
الهيئة في الصلاة الأصل فيها النقل، هيئة الصلاة بأي وجه كانت الأصل فيها هو النقل، وتخصيص الصلاة بأي شيء زائد على ما ورد فيها يعتبر مكروها إن لم يكن حراما، ومن ذلك هذا الذي ذكره هنا وهو تلتم المرأة، أن تلبس المرأة لتاما في الصلاة ماشي لتاما مطلقا. نتحدث هنا عن المرأة التي إذا أردت أن تصلي تلتمت، لكن هذا التلتم الآن من أجل الصلاة لا من أجل أمر آخر، فإن فعل لأمر آخر وليس الصلاة وصادف هذا الحال أنها تصلي فهذا لا يضر، كامرأة تصلي في مكان مثلا مكشوف وخافت أن يمر رجل بجانبها، أن يمر إنسان في الطريق فيراها فتلتمت لدرء العيون، هذا ليس كلامنا فيها نهائيا أن هذا ليس من أجل الصلاة ولا علاقة له بالغلو، فهذا الفعل يفعل داخل الصلاة وخارج الصلاة، وكل ما يفعل خارج الصلاة وداخل الصلاة وبعد الصلاة هذا لا يحكمون عليه بأي حكم إلا إذا كان مما يناقض حقيقة الصلاة أو يخالف ما وجب فيها من حال، ده الأصل. إذا هذا إذا كانت تلتمت من قبل ثم أرادت أن تصلي فاسترسلت في اللتام ثم بعدما صلت بقي لتامها، هذا لا كلام فيه، أو لم تتلتم ولكنها أرادت أن تصلي مثلا في البيت وفي البيت أناس كمثلا إخوان زوجها أو ما شبه ذلك وخافت أن يدخل أحدهم فينظر إلى وجهها، والأصل عندها أنها تغطي وجهها وهذا شرعها التي تراه شرع الله، فغطت وجهها لدرء هذا الأمر، هذا لا كلامنا فيه، نحن نتحدث عن هذا. إنما الذي فيه الحديث المرأة التي تتلتم في الصلاة من أجل أن تؤدي الصلاة على وجه أحسن من الوجه الذي نقلت به في الإسلام، هذا غلو لأنها زادت في الهيئة ما ليس فيها، وكذلك أيضا الرجل بلا فرق، فإذا كان الرجل أرد أن يصلي وتلتم وغطى وجهه مثلا، فإن كان هذا قد فعله لريح مثلا أو غبار أو كان من قوم عادتهم أن هذا هو لباسهم، هذا ليس كفيه الكلام أصلا، لكن إن كان يفعل ذلك في الصلاة فقط وأراد بذلك أن يزيد في هيئة الصلاة ما يرى بأنه فيها تقرب إلى الله فهذا استدراك على الشرع، وكل استدراك على الشرع يعتبر غلوا، كل شيء يراه الشخص بأنه قد زاده على الشرع لأن هذا يقربه إلى الله تعالى فهذا يعتبر غلوا، والغلو له أسباب، من الغلو في الدين العمل بدليل وترك دليل، هذا من علامة الغلو، عدم الجمع بين الأدلة من أسباب الغلو، هذا طبيعة كثير من الناس إذا ما حكى في مسألة أخذ بحديث أو أخذ بنص شرعي أو قاعدة ثم لا يعرج على الأدلة الأخرى التي في الموضوع، هذا من منابع الغلو في الدين، فيراعي أمرا دون أمر، مع أن هذا من عند الله وهذا من عند الله، هذا دليل شرعي وهذا دليل شرعي، لكنه ينتقي، ينتقي ما يوافق هواه ويوافق مذهبه. وهذا حال كثير من الناس في هذا العصر، أنما غلب على هواه يطلب له الأحاديث ويطلب له النصوص ويطلب له أقوال من تقدم لينصره، ثم يخفي ما سواه حتى يصحح أن هذا هو القول الذي لا تجوز مخالفته في الدين، سبب الغلو، مع أن الله سبحانه وتعالى عبادتنا وتقوانا وعدم تقوانا وصلاحنا وعدم صلاحنا لا ينفع ولا يضر. تظن نفسك بأنك إذا أخذت بهذا الدليل ومنعت تخصيصه ومنعت تقييده ومنعت أي رخصة فيه بأنك أنت تقرب إلى الله، أنت تغير شرع الله، هذا من باب تغيير شرع الله وليس من باب التقرب من الله. الذي يتكلم في الدين يجب أن يأتي به كما وصل إليه بتمامه، أدلة مجموعة، إن كان هذا الأمر خفف فيه الشرع فليخفف فيه، وإن كان الشرع لم يخفف فيه مضى على اتباعه. مسألة واضحة، من أسباب الغلو هو هذا. وإذا الآن تجدون الناس ينتقون من النصوص ويبحثون عن المؤثرات، ليس فقط في النصوص حتى في الأشخاص، هذا في الحقيقة ليس عدلا في العمل بالدليل وليس عدلا في الحكم على الناس. مثل هذا الإنسان إذا كان في وصف معين يبني عليه الأحكام دون أن يعرج على الوصف الذي ينقضه أو يخالفه أو يؤثر في مصداقيته أو في حجيته أو في دلالته، فمن أسباب الغلو. إذا لا بد، لكن ما عندناش الموازنة، لا نستعمل الموازنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الموازنة، الناس كانوا يستعملها في الصحابة، فيذكرهم أهل بدرين ويذكرهم أنهم يحبون الله ورسوله ويذكر لهم. إذا كان بسم الله يؤسس لنا منهجا ولا نعرج على تصرفاته فيتبع هذا الذي ندعيه في الدين. إذا قيل بأن شخصا ما قد انحرف يقال له لا، لديه أوصاف أخرى قد تعارض هذا الوصف. والأصل في المسلم أن يبقى مسلما بالاستصحاب، النبي صلى الله عليه وسلم جرى على ذلك وجرى عليه العلماء وجرى الأمة وجرى الصحابة وجرى كل من له علاقة بالدين. لا، هو بهذاك الوصف يجب أن يكون هو المركز وما سواه يلغى ينسخ. ومتى كانت النصوص ينسخ بعضها بعضا؟ إذا كانت هذه تخصص هذه أو تقيدها أو تبينها. متى كان هذا في الدين؟ عندما ظهر السفهاء كما في هذا العصر، عندما ظهر السفه في الدين ظهرت هذه المذاهب، إلغاء أوصاف تبنى عليها الأحكام لوصف. وكذلك المسألة فقهية، إذا كان هذا الوصف مما يلغي هذه فلا بد من أدلة شرعية، أما أن تلغى فقط بالترجيح والاختيار النفسي فهذه آفات الغلو. إذا من أسباب الغلو أخذ حديث وترك أحاديث، عمل بدليل وترك أدلة، عمل بمناط وترك مناطات، هذا هو مأخذ من أدلة الغلو. الثاني الذي يتقرب إلى الله تعالى بما يستحسنه ويرى بأنه يقربه إلى الله، كهذا الذي الآن يصلي وهو متلتم وهو كذا. كل ما كان في دين الله من فسحة أو من تخفيف فهو من صميم الدين، التخفيف من صميم الدين، حيث إذا وجد في الأمر تخفيف فهو من دين الله، فلا بد أن نعمل به، لا بد من ذلك حتى يبقى دين الله على صورته التي ورد عليها من غير تبديل ولا تغيير. بمجرد ما يكون الإنسان قد مال إلى شيء من هذا بعض الناس يستهجن، لا سيدي كيف فعل هذا وكيف. وإذا نظرت في مستنده تجد أنه يظن بأن هذا الحال الذي هو عليه والذي اخترعه هو أنه يقربه إلى الله، تشددات بلا معنى، ترطع. لأن من باع الغلو إما من عمل بدليل وترك أدلة، وكذلك أيضا أن يخترع المرء هيئات وأحوال يظن بأنها تقربه إلى الله، هذه غادي تكون أحسن، السين اللي نمشي تكلمش نتحرك ندير حالة خاصة أمام الله، لا ما نديرش هذاك الشيء ديال المكان، تقول لي ممكن لا أبدا، والو صلح لا والو موت سين موت هاك تموت مو غير كدير والو هاك تعذب راسك. العبادة يجب أن تأتي بها كما هي، فيها تخفيف فيها تيسير فمن صميم الدين، وآتي بها كما هي، حيث خفف الشرع خفف، حيث أباح أبيح، حيث منع امنع، هذا هو دين الله، وليس أن تأتي باللسان لتشعر بأن الناس بأنك الآن في قمة التدين مع أن هذا بدعة. خلاصة الكلام أن هذا مثال، وما أريد هنا إلا لمعرفة طريقة النظر المالكية في هيئة العبادة، وهو أن حتى هذا الشكل الذي تزيده ليس قولا وليس فعلا مؤثر في العبادة، هي الهيئة. فما بالك إذا زدت قولا أو زدت فعلا أو زدت شيئا آخر؟ فأسكن الصلاة حينئذ ستقول. ثم قال لا لا، الانتقاب، الانتقاب المرأة إذا كان من أجل أمر خارجي فهي فذلك جائز، فذلك جائز مطلقا. إذا كانت المرأة خافت من هذا الذي ذكرناه يجوز لها أن تنتقب في الصلاة إذا كان هذا هو السبب. مثلا كتصلي في مكان بحال مثلا مطار ولا مكان ولا فيه ناس ولا ناس يمرون ولا ما شابه ذلك، فانتقبت لأن هذه المرأة إن لم تنتقب شوش عليها الناس بالنظر مثلا، فينظرون إليها ويحدقون فيها وكذا، فأرادت أن تدفع ويمنعهم هذا سائغ بهذا المال، هذا جائز. ثم قال
ككف أي ضم وتشمير كم وشعر لصلاة راجع لما بعد الكاف، فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله وتلثم.
كذلك أيضا كان النقاب والتلثم، وكذلك أيضا كف التوب الذي إذا أراد أن يصلي جمع توبه، وهذا أيضا فيه ما تقدم من التفصيل. فإن كان هذا الشخص قد جمع توبه من أجل الصلاة فحكمه ما تقدم، وإن كان قد جمع توبه من أجل أمر ما خارجي كالعمل، أنه كان يعمل وجمع عليه توبه وربط توبه بحبلين ومنطقة وما شبه ذلك، ثم أراد أن يصلي فاسترسل على حاله في الصلاة، فهذا ليس فيه مانع، هذا لا مانع منه، وهذا هو الأصل في المسألة. إذن كف التوبة أو تشمير كف الكم الذي يجمع كمه لكي يصلي، أو الذي يجمع توبه ليصلي، أو الذي يجمع شعره قد كان شعره مسترسلا فجمعه حتى لا يصلي بشعر المسترسل، فهذا كله في الحقيقة أحوال لا يجوز أن تؤتى. والأصل في مثل هذا الكراهة هو وجه تقرير الكراهة، أن هذا زائد يتقرب به إلى الله وهو حال ولا دليل عليه. وأما لماذا لم يحكموا فيه بالتحريم؟ فلأنه لا يضر بماهية الصلاة ولا يرفع شيئا من حقيقتها، لذلك بقي الحكم على أصل.
وكره تلثم ولو لامرأة، واللثام ما يصل لآخر الشفة السفلى.
كذلك أيضا اللثام مكروه للرجل وللمرأة بلا فرق، وهذه الفروع كلها مخرجة على أصل واحد، وهو أن زيادة هيئة في الصلاة غير معهودة مخصوصة بالعبادة، هذا في قواعد المذهب يعتبر من مما لا ينبغي، واكتفي بالكراهة لهذا الذي ذكرناه. ثم قال
ككراهة كشف رجل مشتر لأمة صدرا أو ساقا أو معصما خشية التلذذ، وإنما ينظر الوجه والكفين وحرم الجس.
هذه كتسمى ذكر النظائر، وبعض الفروع الفقهية التي تورد في بعض الأبواب ليست منها، لأن هذه مسألة البيع والشراء، وهذه محلها أن تذكر في باب البيع، لكنها أوردها هنا لأنها نظير ما تقدم من المسائل في النظر إلى المرأة، يعني ليس لها علاقة، ليس محلها هنا، لأنها لا تتعلق بالمصلي ولا تتعلق بالناظر، وإنما تتعلق بالمشتري، وفقها في باب البيع هذا هو موضوع ذكرها، لكنها ذكرت هنا لأن مما اعتيد في كتب الفقه أن تذكر النظائر، وقد تقدمت جملة من هذه الفروع التي ذكرت بهذه الطريقة، وهي ما يسمى بالتنظير، مسلك التنظير هو أن تذكر فرعا في بابه، ثم تريد جملة من الفروع في غير بابها، تريدها في الباب نفسه لعلاقة بين الفرع الذي ذكر في بابه والفروع الأخرى التي عطفت عليه، كما في هذه المسألة. الرجل الذي يريد أن يشتري أمة هل يجوز له أن ينظر إلى صدرها؟ لا يجوز، كروه، وهو المشهور في المذهب، وهذا هو المعول عليه. وما الذي ينظر إذن؟ ينظر اليدين والوجه، هذا ما قرره في الأمة الذي ذكره في الدسوق شنوه. شكرا.
ثم ما ذكره المصنف من كراهة كشف الرجل لما ذكر من الأمة لما ذكر من الأمة التي أراد شراءها ضعيف، والمعتمد عدم الكراهة،
في البناني لم يعرف المواق ولا غيره القول بالكراهة إلا اللثمي، وهو إنما ذكره على وجه يفيد أنه مقابل للمشهور، والمشهور جواز نظر الرجل لما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة بلا شهوة. قوله خشية التلذذ يقال عليه: الغالب على المشتري أنه إنما يقصد بالكشف التقليب لا اللذة، فهو علة ضعيفة.
هذا هو مناط الحكم. الآن الذين عللوا هذا بأنه لا يجوز، عللوه بعلة ليست ضعيفة وهي التلذذ، والأصل في طباع الإنسان الاستمرار، والأصل فيها الاسترسال، والإتيان برجل لا يتلذذ بالنساء هذه حالة نادرة، وليس هذا بضعيف. وما ضعفه البناني وغيره كالمواق ليس ضعيفا في واقع الأمر، بل هو قوي. وما أتى به اللخمي هنا هو الذي يظهر رجحانه. إذا كانت العلة هي اللذة ومنعه من الارتداد بها فهذا متقرر بالعادة، هذا واضح ومتقرر بالعادة. ولو أن إنسان أراد أن يشتري امرأة كيفما كان نوعه، ثم نظر في صدرها، ثم نظر في ثم هو لماذا أصلا ينظر إلى صدرها؟ لأي شيء ينظر إلى صدرها؟ إذا كان يريد هذا العمل فما حاجته إلى النظر إلى الصدر وإلى ما في بداخل جسمه؟ ذلك فتضعيف هذه العلة هو الضعيف، تضعيف هذه العلة ضعيف. ومن احتكم إلى العادة وهي حجة عند جميع أرباب المذاهب أرباب هذه الحقيقة، والعادة في فقه تعتبر علة معتبرة ومناسبة للحكم، لذلك تضعيف هذه العلة ليس على وجهه. إذن خلاصة الكلام أن الراجح هو هذا الذي ذكره ذكره المختصر وأيده صاحبه وأيده الشريح، أو ذكره الشريح، هذا هو الراجح وهو الذي ينبغي أن ينظره. إنما أرادها للشراء، والغالب في المشتري أنه لا يشتري. الغالب في المشتري كأي حالة من حوالات علاقة الإنسان بالنساء والشهوة، هذا معروف فلا نطيل به. قد اعتبروا هذا في أبواب كثيرة، أن الأصل في الإنسان هو الشهوة في النساء، وبنوا عليه أحكاما كثيرة، فلماذا يتخلفوا؟ هذا هو الأصل. والأصل أنه إن الأصل في باب المحرمات أنه إذا وجد 50% يلتدون وخمسون لا يلتدون يغلب 50، إذا كان 70 لا يلتدون و30 يلتدون يعتبر 30، إذا كان 10 يلتدون و90 لا يلتدون تعتبر 10، لأن رفع الحرامي مبني على سد الذرائع، لهذا لا يعتبر هنا الأغلبية، فهذا الباب لا يعتبرون الأغلبية والنذر. النذور والأغلبية لا ترعى في باب المحرمات، في باب المحرمات وسد الذرائع لا يراعون الأغلبية، وإنما يراعون في هذا الباب سد الذريعة. سد الذريعة مقدم في هذا الباب كغيره من الأبواب الأخرى، هذا هو المعول عليه في مثل هذا. وأي تقرير لأي فرع على أصل يجب أن ينظر في حاله وطبيعته، هذا من الأخطاء التي يقع فيها في التخريج. من الأخطاء التي تقع في التخريج في الفقه أن الناس يخرجون الفرع على القاعدة أو الأصل بمجرد المناسبة، هذا غير كافي، بل لا بد من النظر إلى طبيعة الفرع وموقع الفرع. وقد نبهنا مرارا إلى أن الفروع وإن اندرجت تحت قاعدة أو أصل أو نص فلا بد من النظر إلى مرتبتها في نظر الشرع، انظر إلى حالتها في ميزان الشرع قبل أن تدرجها تحت تلك القاعدة أو ذلك الأصل أو ذلك الدليل النصي، هذا يجب أن يعتبر، ونبهنا على هذا مرارا. رغم سيد الربارة من يمكن تدخلها على جملة من القواعد، جملة من القواعد لا يمكن أن تدخل تحتها الربا، ومنها قضية الأغلبية. شدب في المعاملة الربوية إلى فيها 1% من الربا، غير يمكن نقول الأغلبية. مثلا في السوق إذا وجدنا أن الناس يتعاملون بمعاملة فيها 80% عند المالكية، دائما نتحدث عن المذهب المالكي، ف 80% من المعاملات نقية، وفي 20 فيها الربا، يحرمون الجميع، ما كاينش الأغلبية هنا، لا يعملون بالأغلبية هنا، لأن قضية الربا قضية الشرع تشدد فيها. فلا بد أن يكون الفقيه أيضا مستصحبا لهذا النظر الشرعي في بناء الفرع فيه، هذا هو حال الربا. وكذلك أيضا باب الصرف إذا نظر في حاله فلا يمكن أن يعامل معاملة المعاملات الأخرى، لأن الشرع وضع له حالة خاصة، فلا بد أن تستصحب هذه الحالة في بناء الفرع فيه. وكذلك ما يتعلق بالعتق، العتق مثلا أسباب التي يقع بها العتق، أسباب كما كانت، مثلا الشريعة تشوف إلى الحرية فتساهل في الأسباب ليوافق الحالة التي ينظر الشرع فيها إلى العتق، فإذا ما ورد سبب وإن كان ضعيفا يحكمون بالعتق، ولا وإذا ذهبت إلى باب آخر تقول لا لا يمكن أن يقع هذا لأن هذا سبب ضعيف. وبهذا تعلم أن الفرع الفقهي إذا ورد عليك وأردت أن تحكم عليه بقاعدة فانظر إلى حالته التي وحالته الخاصة التي وضعها لها الشرع قبل أن تنزل على القاعدة، وإلا فإنك ستنزل القاعدة في غير موردها، وهذا معروف في جميع أبواب الفقه في باب العبادة وفي باب المعاملات، وهذا أكدنا عليه مرارا وتكرارا، وهو من أسباب الخطأ في كثير من التخريجات والتوجيهات الفقهية التي ترد في الفروع. مثل مسألة فيها حالة خاصة وأراد أن يستعمل فيها قاعدة لا تناسبها، قاعدة إنما تناسب الفرع إذا كان حالتها تقبل ذلك. بعض المرة تندير الأصل، بعض المرة تندير الغالب، بعض الناس يقول هذا تناقض، وهذا أنك نارضة رعيت الأصل، هنا رعيت الغالب، هنا رعيتم قاعدة المعدوم شراك المعدوم حسان، هنا لم تراعوها، هنا نظرتم إلى الاستحالة، هنا لم تنظروا إليها، وكان هو يظن بأن الفقهاء يلعبون وكأنهم يظن بأنهم غير هما اللي كيديروا هذاك الأمر، غير مثلا يبغوا يطبقوا القاعدة يطبقوها، وإذا بدا لهم أن لا يطبقوها لا بد من حالة أو وصف زائد في الموضع لكي ينتقل من قاعدة إلى قاعدة أخرى، ولا بد من أن يكون مناسبا لكي يندرج تحت القاعدة، فهذا في التوجيه والتخريج لا بد من التفطن إليه. هذا معروف. مثلا هذه المسألة التي ذكرناها الآن، الناس يشترون في السوق ويبيعون وينظرون النساء في مجموعة كبيرة لا يلتدون، ورأينا فنظرنا أن فيهم أفرادا يلتدون، نحكم بهذا سدا للذريعة، وتقول لا علاش ما رعيتوش الأغلبية، علاش ما درتوش بأن الأصل في الإنسان العفة، علاش ما درتوش كذا، كل هذا يتلاشى، لأن المسألة مسألة الأعراض، ومسألة الأعراض معروف حكم الشرع فيها. والغريب في المسألة أنهم لا ينظرون إلى الموجود، بل قد ينظرون إلى ما يؤول إليه الأمر في بعض الصور. إذا كان الإنسان متشدد في أمرين، ماذا يفعلون بهذا التشدد؟ راه ما تلغيو به القواعد التي تبيحه، وما تلغيوش الأسباب التي قد تقضي بوجوده ما يبيحه، كيلغيو كل ذلك ويعملون أيضا في المآل. تقول لك هذا الآن ما فيش ربا ولكن سيكون فيه ربا، هذا لن يؤدي إلى هذا لن يقتل الآن ولكن يمكن أن يكون سببا للقتل، هذا الآن ليس فيه منع ولكن قد يتوسل به السفهاء إلى المحرم. علاش كيديروا هذا الأمر؟ استصحبوا نظر الشرع في الموضوع فتأثروا به وأثر في مسالكهم الفكرية، وهذا تجده عند الفقهاء لا ينفك عن نظرهم، وخاصة إذا نظرنا إلى المالكية في باب العبادة وفي الأبواب الأخرى تجد أن هذا الأمر يستصحبونه في سائر مسالكهم النظرية. وإذا تتبعت الفروع ونظرت في أحوالها وبحثت عن الفروق وأحسنت توجيه الفرق ستجد هذه المسائل قائمة تشهد على هذا الذي قررناه بالقطع والجزم. إذن فهذا خصنا دائما نعرفه اللي غادي ننزل القاعدة على الفرع نشوفه حقيقة مناسبة، الأغلبية كاينة ولكن ما كاينش المقام ديال مراعاتها. وبعض الحالات بعض المرات ملي كيقرا واحد الفقه ويجد الفقه يحكم هنا بأصل وهنا بأصل أو هنا بقاعدة وهنا بقاعدة، تيظن بأنه هو اللي كيدير هذاك الاختيار أو أنه هو الذي يأتي بهذا الأمر من عنده، هذا خطأ. استعمال المناط في باب النكاح ليس هو المناط في باب البيوع، الغرار في باب البيوع ماشي هو الغرار في باب النكاح، الجهالة في باب النكاح ماشي هي الجهالة في باب البيوع، اليد باليد في باب الصرف ماشي هو اليد في باب الطعام مثلا، في باب الطعام مثلا، من الذي فعل ذلك؟ من الذي فرقه؟ كل هذه الأشياء لا بد لها مستند شرعي، إما قول شرعي فيه ما يدل على الحسم فادنو بحبيب الله ورسوله مثلا، أو يكون من باب الدماء، ما لا يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، ولكذا ويحاسب الإنسان على الاشتراك في القتل ولو بالكلمة. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا الباب يجب أن تستصحب هذا الحال فيه عند دراسة الفروع، وكذلك ما يشبهه من الأبواب. وإن خفف الشرع خفف العتق وباب الطلاق باب الرجعة وباب ما شبه ذلك، كتمشي في الفرع بلا هافش الطريق، يعني بلاصة ديال السرعة القصوى، القصوى البلاصة ديال بلاكة ديال 20 20، بلاكة ديال 10 10. واش فهمتي ملي كتمشي في الطريق وكتلقى ديك علامة السرعة، السرعة محدودة، ها؟ كذلك هذه الحركة الفقهية أيضا نفس الطريقة، ما يمكنك تستعمل القواعد في كل مكان، ما يمكنك تستعمل الأصول في كل مكان، بل لا بد أن تستشير الشرع ليعطيك طريقة المسار في هذا. هذه قاعدة يجب أن تحفظها كل من يعمل في التوجيه وفي التخريج وفي تنزيل الفروع الأصول على الفروع بلا فرق. هذا وجه هذه المسألة وهذا هو طريقة النظر. ثم ها؟ وأعلم النقيس ولماذا القياس ما فهمتش؟ هو النظر ماشي تقريبا، النظر النظر إلى الصدر، هل يمكن له أن ينظر إلى صدرها؟ يقول لي حيدي علي شوف الصدر ديري، هو اللي فيه، هو اللي فيه البحث. نعم إيه؟ معلش ما هو المتحقق؟ قصد أن تقبل لذة ممكن هذا في طبيعة الإنسان؟ هل اللزوم العادي لا يدخل في الدلالات؟ وش اللزوم العادي ما تدخلش في الدلالات؟ ما يلزم بالعادة ألا يعتبره الفقهاء؟ الحاجة اللي كتكون لازمة بالعادة ألا تعتبر موجودة؟ أول هذا الموضوع كل هذه التوجيهات الآن لن يقبلوا أن هذه راه ماشي مسألة تتعلق باب المعاملات ولا باب الواسعة، هذا باب العرض، وباب الزنا ضيق وباب الفساد ضيق، ماشي بحال الأبواب الأخرى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والأمور الكثيرة التي وجبت من أجل الوقاية من هذا، من أجل ماذا؟ لسد الدارعة، وسد الدارعة في هذا الباب فيها نصوص شرعية كمصافحة المرأة وغض البصر والسلام قبل الدخول وعدم خلو الرجل بالمرأة إلى آخره. شنو هذه؟ أوامر كلها لخدمة أمر واحد يجب أن يتحقق وتجنب الحرام في هذا الباب. فتأسس بهذا وبالقواعد الأخرى أن هذه المسألة تقرر على المنع كما تفضل. هذا وجه المسألة.
وكره صماء أي اشتمالها، وهي كما في كتب اللغة أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا.
هذه اللفظة وقع الخلاف في بيانها، واشتمال الصماء فيه إضافة العام إلى الخاص، فيه إضافة العام للخاص، وهذا النوع من الإضافة كتسمى الإضافة البيانية، تسمى الإضافة البيانية. وقد سبق أن فرقنا ما بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان إلى عقل فعلها، تتذكرونها؟ معلم. المهم أن هذه إضافة بيانية، الاشتمال الذي هو الصمة، وسمي بالصمة لأن صاحبها يكون كأنه مربوط كأنه مشدود، والشيء الأصم هو الذي ليس له مدخل، صماء والشيء المنغلق حيث ليس له مدخل. هذا الشخص إذا جاء الثوب ورمى الطرف الذي بيمينه على يساره ورمى الطرف الذي يصل على يمينه وأدخل يديه تحته، هذه هي الصماء، هي اشتمال الصماء. فيكون هذا الشخص الآن قد غطى يديه وعاتقه وغطى يديه وعاتقه، هذا تفسير لغوي، هذا تفسير لغوي. لكن المالكية لديهم تفسير آخر قالوه المالك أظن، وهو أن اشتمال الصم هذا حالة أخرى مستنبطة. هناك تعرف أن تفسير الفقهاء للألفاظ قد يتأثر بالمعنى، من أنا ما كتبعوش اللغويين، في بعض الحالات ينظرون إلى اللفظ ويستخرجون منه المعنى ثم يبنون التفسير على ذلك المعنى. لأن السؤال الفقهي شنو هو؟ لماذا منع الشرع اشتمال الصمة؟ فيبحثون عن المعنى فيجدون أنه قد يكون أمرين، إما أن هذا الشخص إذا سجد بدا طرف منه، على كل حال عنده الإزار، لكن هذا على هذا الرداء ما وراء لبس الإزار، عنده الإزار الذي ستر به من صورته إلى ركبته، عنده سروال يدوس عليه، عنده إزاره الذي يستر من صورة ركبته، لكنه إذا سجد فلشكانه سيبدو منه بعض جسده، سيبدو منه بعض جسده ما في شك. ثم إنه سيكون أيضا إذا لم يلبس الإزار سيكون مكشوف العورة. إذن هنا استنبطوا المعنى فقالوا هكذا غادي تفسر هذا اللفظ، اللفظ ما غاديش يكون المعنى ديالو كما يقول اللغويين، بل نحن سنضع له تفسيرا ليوافق المعنى الذي من أجله ورد هذا الحكم. هذه طريقة يجب على الضاري في الفقه أن يعلمه أن الفقه غادي يجيه اللفظ، كذلك الأصولي غادي يجيه اللفظ، ولكنه سوف يكون له أداة جديدة يمكن أن تؤثر في تفسيره لللفظ. مثلا الفقه يمكن يخرج المعنى، ولا خرج المعنى من هذا اللفظ سوف يكون حينئذ مفسرا له بما يطابق تحقيق ذلك المعنى وبما يحقق وجوده. الصورة التي يمكن أن يقبل بها هذا الوصف هي التي تشتمل على هذا المعنى الذي اعتبر أن الشرع قد رعاه في بناء الحكم هنا. وهنا هذا كيف تحوى أحد الباب خواه، وهي منهجية الفقهاء في تفسير النص وأدواتها. للتفسير اللغوي للفقهاء هذا خص دراسة، يجب أن يدرس هذا الأمر، لأن كثيرا ما وجدناهم إحنا ما كندوش على الحقائق الشرعية، الحقائق الشرعية ما كندروش عليها، الحقائق الشرعية كيديروها صاحب الشرع. إحنا كندرو على تفسير الألفاظ اللغوية، وما كندروش على الألفاظ العرفية، لأن هذه تبين بالعرف. أنا أحدثك عن الألفاظ اللغوية التي وردت متعلقة بالمعنى اللغوي، ثم للفقهاء، ثم إن للفقهاء فيها رأيا مخالفا لما يذكره اللغوي. لماذا؟ هذا موضوع خصب مفيد لطلبة العلوم الشرعية، والمقصود بذلك أن يستفيدوا هذه الطريقة في نظرهم، في أن ما يمكنش تكون مالكي وأنت لا تعرف منهج المالكية في بناء اللغة. لا يمكن أن تكون مالكيا وأنت لا تعرف المسالك النظرية للفقهاء في التخريج. ما يمكنش تكون مالكي وأنت لا تعرف منهج المالكية في التنزيل. ما يمكنش تكون مالكي وأنت لا تعرف منهجهم في التوجيه. كيف تكون أنت مالكي؟ باش أنت مالكي؟ ابن عشير حفظ أبعاد البيوت وكتقول أنا فقيه مالكي. الفقيه المالكي هو الذي يعمل معه هذه الأدوات والمناهج والمسالك والاعتبارات وأسسها، وكعرف كل كبيرة وصغيرة في هذه المادة. مش كل كبيرة وصغيرة، بزاف عاوتاني أغلبها أصول أو ما يعتبر منها جنسا، جنس مش المفردات. ومن عرف القول الجملي فقد عرف التفصيلي، مش شرط عرف كل شيء، ولكن عندما يتحدث يستصحب معه مناهجهم ومسالكهم. والمسائل السنية ومسائل كذا لا يمكن أن ندرك أن المذاهب الفقهية تستهدي بالسنة النبوية في المنطوق والمفهوم والمعنى والمقصد حتى ندرس مناهجهم في بناء الأحكام. أنا ما يمكنش لك تكشف الفقه أنك كتقل فور، تعرف أن هناك أمور مرتبطة بصاحب الرسالة. صاحب الرسالة محترم مقدس لا يمكن أن ينقشه، حتى إن قصده يؤثر في اللغة. أنا أعرف الناس يتبقوا السنة حقيقة قصده يغير اللغة. ماذا يريد النبي من النهي عن هذا الحديث؟ تقولوا مراد النبي هنا هو لا بد أن يكون أمرا مناسبا للحكم، تيخرجوه. عندما يخرج مراد الرسول يؤثر في اللغة. شكون أنا الذي يتبع الرسول؟ واش هذا الذي يقرأ اللغة بطريقة ساذجة، طريقة بسيطة، ولا هذا الذي قبل أن يتحدث في اللغة استشار صاحب الشرع عن مراده وقصده ثم أخذ ذلك مصباحا ليفهم به النص؟ أرى المسألة دي الظلم الذي يقع على العلماء كبير بزاف، والسبب هو أن التزوير وقع في التصوير. في واحد التزوير كبير يقول لك لا هاد اللفظة ينشر باللغة جيد، هذه لغة الشرع، ولغة الشرع لا يمكن أن تكون إلا لأمر شرعي. ما يمكن الشريعة تجي تعلق الحكم بواحد الأمر هكذا مخصوص مذكور بالاسم دياله معين وليس له فيه أمر ما قد قصد تحصيله أو قصد دفعه. الشرع لا يمر إلا لقصد الدفع أو لقصد الجلب، هذا أمر في الدين، إما أنه يقصد دفع أمر وإما أنه يقصد جلب أمر. فإذا قصد دفع أمر الواجب عليك أن تبني القول عليه، وإذا أراد جلب أمر فلا بد أن تبني القول على ما يقتضي، وبهذا تكون حينئذ متبعان. تبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم كما قال الله تعالى في إذن الآن سمعنا المعنى اللغوي، نريد أن نسمع قول المالكي ماذا قال.
وقال بعضهم وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته، وإنما كره لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود، ولأنه يظهر منه جنبه بناء على ما للفقهاء، فهو كمن صلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء، لأن كشف البعض وهو الجنب كشف الكل.
نعم هذا هو، الإنسان الذي يضع التوبة على كتفه ويبقى نصفه عاري، تقدم هذا، تقدم فيه الحديث المذكور. وهنا هذا الشخص ماذا فعل؟ ألقى ما بيمينه على يساره وما بيسيره على يمينه، فأدخل يديه فأصبح مربوطا بهذا الرداء. فإذا أراد أن يركع فلا بد أن يركع تحت التوبة، وهذا يؤدي إلى أن لا يتم لا ركوعا ولا سجودا، فيؤدي ذلك إلى النقص في هيئة العبادة. وهب أنه أتم الركوع والسجود، فإنه إذا سجد بدا طرف منه، لا بد أن يبدو طرف من جسمه، لأنه إذا مد يده في السجود فلا بد للثوب أن يرتفع، وإذا ارتفع الثوب فلا بد أن يكشف بطنه مثلا، وهذا العادة تقتضي، ومعجريات العادة محكمة في الأحكم. إذن فلذلك اعتبروا أن هذا هو الذي يجب أن يكون منهي عنه، هذه الصورة المنهي عنها. من أين أخذوا هذا؟ من اللغة؟ لا أبدا، الفقهاء رعوا هذا، وإذا تتبعت مثل هذه المفردات يجد كثيرا منها على هذا المستوى. أخذوا هذا من البحث عن المعنى الذي من أجله وجد هذا الحكم، هل هو للدفع أو هو للجلب؟ فوجده للدفع، لدفع عدم إتمام الركوع والسجود، أو لدفع انكشافه حينما يسجد. والمسألة هنا واضحة.
أنه ورد الحديث أن النبي عليه الصلاة اشتمل، فلعله ثبتوا هذا المعنى لأنه ورد في الحديث الاشتمال فقيدوا بالصمان، وهو الذي لا وجود للمخرج.
نعم صحيح. على كل حال المسألة من الناحية النظري هذا هو حالها، لكن ما يهم هنا ليس هو فقط الفرع الفقهي هكذا مجردا، بل طريقة النظر الفقهية في الألفاظ. وإذا ما مرت بنا ألفاظ هي نظائر لهذا الذي ذكر اليوم وجمعناها، فحينئذ سنعلم سيتبين شيء جديد، وهو أن الفقيه حينما ينظر في اللفظ قد ينفصل عن اللغة، وبذلك يستبد بالتفسير ليحقق مراد الشرع وما يريده من معنى. وهذا وصل وظيفة الفقيه وبيان مراد الشرع في الأحكام. نعم نعم نعم، هو ألفاظ كثيرة مرت بنا ألفاظ، ولكن ما تنبهناش لها بأنهم خالفوا فيها اللغة، والسبب في ذلك أنهم ينظرون إلى هذا الأمر الذي ذكرناه، وهو الوصف المناسب للحكم، وهو المصباح الذي يأخذونه ويستهدون به في بناء المفهوم، بناء الحقيقة. هذا في الحقيقة عمل جليل يستحق الاعتبار، يستحق أن يدرس، ليس من أجل فقط معرفة المأخذ، بس من أجل التقليد الاتباع في مثل هذا. ولو خرجنا من هذا الضيق ومن هذه السذاجة التي نمضي عليها في فهم النصوص، ومضينا إلى طريقة أهل العلم، لتبينا أن كثيرا من الأشياء التي كنا نرى بأنها تخالف ظواهر النصوص هي الظواهر الحقيقية، هي الظواهر الحقيقية للنص، لأن ظاهر على ضربين، ظاهر لفظ وظاهر مراد. ظاهر اللفظ هو الذي يقول بها الأنعوم، ما كيشوف شيء اللفظ ذاك يقفز عليها، ولكن هل تعرف ما هو مراده؟ يجب أن تنظر في الأدلة تعرف ظاهرا من مراده، الظاهر من مراده الظاهر، كأنك تقول كأنه يريد كذا، الظاهر أنه يريد كذا، الظاهر أنه يريد كذا. هذا هو وجه المسألة، وما هذا الفرع إلا مثال على ذلك. وإذا استرسل طالب الفقه في مثل هذا فلا شك أنه سيكتسب منهج النظر في اللغة بهذا الذي
أن كشف البعض وهو الجهد ككشف الكل فيه أنه لا معنى للبعضية هنا، لأن الفرض أن الكتفين مستوران والذي يبدو منه إنما هو جنبه فقط، فكان الأولى أن يقول لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه قاله شيخنا.
نعم، هذا توجيه آخر. لبك يوجد هنا توجيه الأول وهو توجيه الشارح، والتوجيه الثاني هو توجيه الذي نقله المحشي عن العدوي. العدوي كما تعلمون من متأخر الفقهاء، متأخرين قرن القرون الأخيرة، وله ترجيحات وله توجيهات جديدة وله تحقيقات وله تصحيحات، وإنما لم يكن كلامه منقولا في الكتب كنقل شهاب وابن القاسم لتأخره، أما مرتبته في النظر فعلى مستوى رافع جدا، والذي له رسالة معروفة في بناء الفقه المالكي في 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 مصر في الأزمنة المتأخرة. نعم، هو فقيه متمرس العدوي، صاحب حاشية على رسالة. هذا ما بعد مرة تكون ترجح من عنده كما يقول، نراقب حاله، وبعض المرات يغوص في الآثار والنقول ويأتي بأمر يرى أنه هو المعتمد في المذهب على حسب الموضوع.
ومحل الكراهة إن كانت بستر أي معها ستر كإزار تحتها.
نعم هذا هو ذكرنا ذلك قلنا والإزار ولا لبس سروال ولا لبس إزار. أما إذا كان لم يلبس فهذا في حقيقة أصلا الصلاة تبطل لأن العورة تبدو.
وإلا تكون بساتر تحتها منعت لحصول كشف العورة وهو ظاهر على تفسير الفقهاء. ولعله أراد بالصماء ما يشمل رض الطباع. قال الإمام هو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى أي يبدي كتفه الأيمن بأن يجعل حاشية الرداء تحت إبطه ثم يلقي طرفه على الكتف الأيسر. قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء.
الصماء عند الفقهاء كما ذكرنا أصبحت الآن داخلة تحت دائرة المعنى قادشة كتحكم فيها اللغة. فكل مفرد يمكن أن يكون جالبا لهذا الذي أراد الشرع أن يدفعه فيلم يدخلونه تحت الصماء قد يخرجت على اللغة. ولذلك أدخلوا تحته الاتباع. والاتباع هو هذا الحال الذي يفعله المحرم كهيئة المحرم. الإحرام هذا الذي يفعله المحرم لا تسمى الاتباع لأنه يكشف كتفا ويستر كتفا. فإذا فعل ذلك فهو داخل تحت الصماء لأن المعنى الذي ذكرناه هو انكشاف بعضه. وكذلك أيضا أنه يكون مغلولا جزءا بجزئيته وكليته فهذا متحقق. وإذا تحقق المعنى هو المعتبر في المفردات ويمكن لإنسان آخر أن يجد هيئة أخرى فيلحقها به لأن الصم الآن أصبحت جنسا ما بقاتش مفرد بقاتش معنى لغوي أصبحت جنسا ويدخل تحته كل مفردات أو نوعا فيدخل كل مفردات تحقق فيها هذا المعنى. وهذا هو الذي يمضى عليه في نظر الفقهاء في هذه المسألة. وذلك إذا وجدت أي هيئة فيها هذه العلة التي أراد الشرع أن يدفعها وهو الظهور بعضه وكذلك أن يكون كأنه مربوط وقد تحققت الصماء ولا عبرة حينئذ بالأسماء. نعم كما قال
كاحتباء لا ستر معه فيمنع في غير صلاة وكذا فيها في بعض أحوالها كحالة التشهد أو في النفل إذا صلى من جلوس أو الفرض كذلك. وهو إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه فإن كان بستر جاز وهو ظاهر في غير الصلاة.
على كل حال الاحتباء معروف بأنه كان العربية هذا هو حال العرب الاحتباء أنهم كانوا إذا جلسوا فإنهم يحتبون إما بأيديهم وإما بحبل وإما بثوب وما شابه ذلك. والاحتباء هو أن يدير برجله كهذا الحال الذي يفعله اليماني. هذا هو الاحتباء. من أراد منكم أن ينظر إليه فلينظر فهذا هو الاحتباء. وهذه قاعدة العرب أنهم كانوا إذا جلسوا لأنهم يسكنون في الخيام وسط لهم حيوت يتكئون إليها فيصنعون الحائط بذلك الثوب بركبهم ثم يشدونه إلى ظهرهم فيجلسون. هذه الحالة إذا كان إنسان لابسا لثوبه ومستورا فهذا لا كلام فيه. وإذا كان هذا الشخص في العبادة مثلا في التشهد وفعل ذلك وكان مستورا يعني ساتر لا يظهر منه شيء فانكرها. وإذا كان غير مستور فالمسألة لا تحتاج إلى النقاش لأنها ستبدو عورته وإذا بدت عورته فالحكم معروف.
وعصى الرجل وصحت صلاته إن لبس حريرا خالصا مع وجود غيره وأعاد بوقت كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل أو التحاف به أو ركوب أو جلوس عليه ولو بحائل أو تبعا لزوجته أو في جهاد أو لحكة إلا أن يتعين للدواء فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا المشناخة المعلقة بلا مس وخط العلم والخياطة به ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف إذا عظم نظر لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز والأرجح كراهة الخز والورع التنزه عن ذلك كله والآخرة عند ربك للمتقين.
فروع كثيرة شردت بعضها متداخل مع بعض. أولا المسألة الأولى وعصى وصحته هذه قاعدة فقهية في كل من فكت فيه الجهتان وفي كل الجهات ذكرنا مرارا وتكرارا وفسرنا وجهه وحوله. بمعنى أن هذا الشخص لو صلى بالحرير أو صلى بالفضة أو صلى بالذهب أو صلى بثوب مغصوب أو ما شابه ذلك فالأصل الصحة مع الوقوع إما في التحريم وإما في الكراهة. وهنا الكراهة قال وعصى وصح إن وجد غيره إن وجد غير التوب أما إن لم يجد إلا الحرير فقد تقدم حكم ذلك وأنه مقدم على النجس والمتنجس. النجس والمتنجس هذه مسألة انتهى الحكم فيها. ثم قال
كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل.
نعم حرمة الحرير معروف. وهنا حديث كان من المستحسن لو أن هذا الحديث أخذه من يأخذه ويقرره لنا. الحديث كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحرير إنها داني حرام على دكان أمتي وفي الشاهد وفي الحديث في الفقه وفي اللغة وفيه. ولكنه روى البخاري ومسلم هذا الحديث. هذا شنو على الحديث ما فيش إنما رواه البخاري ومسلم صافي انتهى الأمر أمر الحديث فيه صافي مناقشته لا تسمن ولا تغني من جوع انتهى الأمر كما كيقولوا هما تجاوز القنطرة كما كيقولوا المحدثين. خلاصة الكلام أن هذا ما أورد في الشرع النهي عنه لا يجوز للرجل أن يلبسه لا في صلاة ولا في غيره. ثم قال
أو التحاف به.
نعم التحف به إذا أراد أن ينام مثلا أو التحف به من غير لبسه لأن اللبس هو ما مس الجلد. والالتحاف قد يكون فقط من أجل أنه لبسه على غيره. وهذه كلها معروفة الاستعمال. الاستعمال هو متعلق الحكم. الاستعمال هو متعلق الحكم واللبس إنما ورد فقط باعتباره مفردا. ولذلك يمكن استخراج معنى فيقول ومنع استعمال الحرير. وكما قررنا سابقا فإن المناط إذا كان معروفا مذكورا إذا كان مستنبطا وسلم استنباطه فهو الذي يسر في محل النص. النص يزال اللفظ يزال ويبقى المناط. إذن فإذا قلنا وحرم لبس الحرير نقول وحرم استعمال الحرير بهذا يشمل جميع الصور. مقال
أو ركوب أو جلوس عليه ولو بحائل.
نعم لأنه استعمال كما ذكرنا لأنه مبقاش لبس أصبح الاستعمال هو الممنوع. وإذا كان الاستعمال هو الممنوع شمل جميع الصور. الركوب عليه أن يضعه مثلا فوق دبته أو تحته في سيارته وكذلك أيضا أن يجلس عليه. هذا يقول لك هذا ماشي لباس. لا نحن استنبطنا المعنى. وإذا استنبطنا المعنى حينئذ ألغينا اللفظة وأبقينا اللفظ الذي هو محل الأحكام. هذه الطريقة تسمى طريقة قراءة نظر في النص نظرا معنويا. المذاهب الأربعة كلهم يستعملون. المذاهب الأربعة كلهم عندهم هذا. كل أصحاب القياس عندهم هذا المسلك. وهو استنباط المعنى والبناء عليه وجعل اللفظ من مفرداته. إذا قال لباس ثم تبين أن العلة هو منع الاستعمال كيخرج الاستعمال ويجعل اللبس داخلا تحت الاستعمال ويلحق باللبس ما سواه في هذا الأمر. وهذه طريقة جميع المذاهب لكن على تفاوت بينهم في ذلك كلهم يمضون على هذا. لكن المذاهب الأربعة تحدث عن المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة حيث غير الظاهرية هم الذين لا يعتبرون هذا وكل ما سواهم يعملونه. يعني أن عندما مثلا أجد الحديث قد ورد في لبس الحرير مثلا كنت ظاهريا لن أناقش إلا اللبس فقد نشوف غير مفهوم ديال اللبس ما معناه لغتان ما المقصود به الشرع فقد نتفقات اللبس كلمة لبس. إذا كنت من أهل المذاهب الأخرى سأبحث عن المعنى فإذا وجدت أن اللبس ليس هو محل الحكم وإنما صرح به من الأغلبية ومن البيان ومن المفرد يدل على الجنس أتي بذلك اللفظ وأضعه محل فأقول منع استعمال الحرير بطريقة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية على تفاوت بينهم في ذلك تفاوت في طريقة النظر ولكن كلهم يستعملون هذا كلهم من جو أن تأسس الفقه وهم يمضون على هذا. وأول من المذهبين هم الصحابة فعلوا هذا وأسسوا للمعنى. والبعض الآن يجادل بعض الناس ما بغوش يقرأ وصف قال لك لا راه الصحابة ما عندهمش كاع رعاية المعنى ما مفروشهم يقرأوا ما بغوش يطلعوا ما بغوش يرجعوا. ومع أن هذه المسألة هذه اشتد فيها نزاع كبير واستعملت فيها جميع أنواع ديال الاستدلالات جميع الأنواع الاستدلال العقلية والاستدلال اللغوية والاستدلال النقلية وفتوى الصحابة والإرشاد النبوي والتقرير النبوي كلها استعملت فيها من أجل إثباتها. تجي في الآخر تقول لك راه هذا علاش نتوما كتمشيو اللفظ وكتخليو اللبس وتمشيو تقلبوا على المعنى وتبحثون عن معنى آخر أعم منه ثم تضعونه مكانه وبذلك هذا تصرف غير سديد. لا هذا 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 مؤسس التصرف مؤسس هذا كيتسمى جهة المعنى. وراه قلنا ألف مرة قلنا بأن اللفظ يتقرب لثلاثة الوجوه المنطوق والمفهوم والمعنى والمقصد. وملي كنقولوا هذا الشيء راه ما تنقولوش هذا الشيء باش بقى نجدروه نعرفوا كل الخطورة ديالو. لأن ملي كان نشوف المنطوق تنلقوا الأمة كلها في المنطوق. ملي كان مشوا المفهوم واحد الطائفة ما بقتش معنا فمشات، أنا ما معكم ما عاونكم، مشيتوا المفهوم أنا ما نمشيش معكم. هذوك اللي كانوا في المفهوم نقدر نتقرو منهم المعنى ونمشوا الطائفة ما بقتش معنا في المعنى صافي، ولينا كنبقاو ولو كيبقاو غير ملي كنمشيو للمقصد عاود ثاني تتلقى طوائف، تلقى طوائف منهم من يقبلوا منهم لا يقبلوا، منهم يقبلوا بعضه دون بعض، منهم من يناقشوا في الشروط، يناقش الموانع. إذن فهناك حركة. إذن نرجعوا لما كنا فيه عندما نتحدث أول مرة نقول ها اللفظ كيفاش كيتقرأ، ها اللفظ كيفاش كيتستمر. يا أيها الناس راه هذا الأمر هذا راه فيه نزاع شديد، من أراد أن يفتي المسلمين وأراد أن يكون قادرا على الاستنباط والاستخراج قبل أن يدخل في الكلمة هاش من وجوه يقرأ ما هي أدلة أخذه بالجهات الأربعة، ما الذي سوغ له أن يأخذ بذلك، عنده أدلة شرعية كافية أم لا. إذا ما كانش يبقى مع الظاهرية دياله مش يبقى مع الظاهرية ويسلم راسه، إذا ما عندوش دل أدلة ديال المفهوم ما يمشيش مع المفهوم المخالف ولا المفهوم موافقة، يبقى مع الظاهرية دياله وسميته ويبقى تما بالسلامة. إذا أراد أن يكون معاه المفهوم خاصه أدلة شرعية، لأن هذا أمر ديني خطير. نرى غادي تخرج من الرفض أحكاما شرعية في الحلال والحرام والواجب وفي المحرمات، راه ما سهلش. ملي كتمشي للمعنى راه كتحيد الألفاظ الشرعية وتضع ألفاظا تستنبطها، هذا أمر خطير يجب أن تتنبه له، ليس بالأمر الهين. ملي غادي تمشي للمقصد راه إثباته اجتهادي ظني وربما تخرج المقصد وليس مقصدا، وهنا تقع أيضا في تغيير شرع الله. ولذلك فكل مرتبة من هذه المراتب هي التي يدرسها الأصولي، وظيفة الأصول هي هذه، الحقيقة ديال علم الأصول هي هذا، هو هذا. ها كيفاش كيكون، ها الأدلة دياله، ها الحجاج، ها ما استدل به المخالف، وكيحكيو لك الكلام ديال المخالف مفصلا. علاش؟ باش يحيدوا الأمانة على أعتق على كتافهم يوم القيامة ويبرؤوا الذمة ديالهم، يبرئون ذمتهم. إذا كنت لا ترى شرعية هذا الأمر فكأنه ينزل منزلة الذي لا ترى صحته أو ترى أنه موضوع فبرس شغلك هذاك. إذا تبين لك أن هذا الأصل يعتبر شرعيا فمعناها أن هذا الحديث أن هذا بمثابة حديث رواه البخاري ومسلم أو ربما روي بالتواتر، خذه إن شئته واتركه حسابك عند الله. وبهدف أن العلماء تبرؤوا من كل شيء مما يسألون عن يوم القيامة وما مخفوا حتى حاجة، وخلوا هذا اللي بغى يفتي وهذا اللي بغى يجلس في المسجد ويقول لهم هذه بدعة هذه سنة هذه حلال هذه حرام، عرف اش كيقول ودبر راسك. ها فاش كيتقرا اللفظ، ها الأدلة، ها المعارضين ماذا يقولون، ها الطريقة الثانية، ها الأدلة التي فيها، ها الذي ورد عن السلف، ها ورد عن صاحب الرسالة، ها الأدلة ديال المعارضين. أدلة راهي حتى هي شرعية فماشي كيديروها من جيبهم. لتنتقل مثلا إلى كذا، تنتقل إلى كذا، ثم تتفرع هذه الأشياء إلى فروع أخرى، وفيها ضعف، وفيها توسط، وفيها كذا، لكي يكون هذا الذي يتكلم في الدين على بصيرة من أمره. كل خطوة يخطوها فإنه أخلى يعرف فقه التنزيل، وخلى يعرف فقه. والله أنا كنت أعجب، دابا من هاد الناس يأتي إلى المسجد وهاز معه كتاب، وتقر الحديث، وفيه المنطوق، وفيه المفهوم، وفيه المعنى، وكلشي كيقول للناس جالس وفرحان نشط مع راسو نايلو المرام، سميتو بلوغ المرام، سميتو بلوغ المرام، وكيجلس في المسجد ويحل الكتاب والحديث ديال النبي فيه 4 جهات وجالس مفهومه. ولا قال لك شي واحد افقه تقول المفهوم، الله يرحمه هذيك عطينا كاع الادله بان المفهوم حجه، راه بزاف ديال العلماء قالوا بانه ليس بحجه، فهم الحنفيه، فهم المالكيه، فهم الشافعيه، فهم الطائفيه، فهم الحنابله، فهم. اعطيني كاع هاد الادله، انت دابا كتفتي بواحد الحاجه اللي فيها في خلاف، ما دليلك على انها؟ اعطيني كاع الله يرحمه هذيك شي بركه ديال الادله، وحتى واحد 10 بعدا ولا 15، ما طلبنا منك مئات ولا غير واحد 5. المفهوم قال به الساده العلماء كبار العلماء، ويوم القيامه الى صفقوا قول لهم كبار العلماء، هما مجتهدون هادو، تقول مجتهدون عندهم الادله تصلوا لجهة القبلة اللي كيشوفوها قبلة، وانت جيتي وراهم الله أكبر سير قلب لك على ولاش كتفتي انت أصلا؟ ايش خلق هاد الشبوقات؟ علاش ما ديرش يا سيدي مكارم الأخلاق؟ علاش ما تديهاش في أمور داك انت شي حلال؟ وما كيجلس ويقول وهذا الذي شهره كبار العلماء وبه أقول، اش دخلك انت في هاد السوق؟ اش دخلك انت دخلتي سميتو العطار بالزعتر؟ انت اش دخلك في هاد السوق؟ وهو الذي يظهر لي رجحانه متى كنت بديتي انت بعدا اصلا من بدايه متى بديتي انت كتقرا بعدا منين بديتي منين بديتي ما قريتي لا حرف ما قريتي فعل ما قريتي كلمه ما قريتي منهج ما قريتي طريق قريتي مسالك ما قريتي حتى حاجه وبدي اقول وانا طلبت علم حنا عارفين داك الشيء خطير وما كنت شان ملي كيهضر كيهضر على داك الشيء اللي عنده شفتي كيف فهم شي اللي كيعرف ومحقق حاجه اللي شك فيها تقول لك محتمل هذا واحتمل هذا صافي تمشي في حالته حاجه اللي محققها تهضر فيها حاجه اللي شك فيها تقول لك شكيت فيها حاجه اللي ضبطها هذه ما تقدر ما تعرفهاش. خلاصه الكلام ان احنا ملي غادي نحيدوا الاستعمال هنا راه حنا تنرتكبوا واحد الفعل خطير لان تنحيدوا داك الكلام اللي جا في الرسول اي ان هذا حرام على ذكر اليوم يشير الى اللباس واللباس هو الذي ورد فيه الحديث وملي غادي نحيدوا بالاستعمال خصنا الادله الشرعيه خصنا الحجج الدينيه هذا دين ولا بد ان يكون مؤسسا ولكن راه حيدوا داروا اللي داروا الاستعمال بدك ادخلوا الجلوس ادخلوا الاستعمال ادخلوا هذا سميتو ديال النوافذ كما قال هنا استر ديال النوافذ بشرط ان لا يتكئ عليه شوف دابا الاستعمال نعم وقال لك الناموسيه لا باس بها الناموسيه التي تدفع الناموس ماشي الناموسيه هي هذيك الكتري هي اللي كيديروها الناموس كيديروا كيجيبوها من موريتانيا ديك الناموسيه هذيك كتكون كيجيبوها طلبه من موريتانيا واحد بحال الخيمه كيدخلوا فيها وكيجي داك الناموس ما تلقاش فين يدخل ديك هي الناموسيه تدفع الناموس تجيك زت ولكن بشرط ان لا يمسها ينعس فيها وما يمسهاش إذا تكى عليها ولا والناس الإنسان نعس دابا شو عارف واش غيتكى عليها النايم معليش النايم غير مخاطب ملي غادي تنعس ديك الساعة ما كاين غير مخاطب بالأحكام ولكن أنت دابا في داخل هاد الناموسية وهي معلقة مثلا كتدفع الناموس لأن إلا ما كانش مغطيك من جميع الجهات نكتفي بهذا القدر.